بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 23 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 29 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وبعد أن بين الحق جل وعلا مكر اليهود وأنواع إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، يأمرهم جل جلاله بالإيمان والتصديق بما جاء في التوراة المنزلة على قلب نبيهم موسى، على نبينا عليه الصلاة والسلام. يؤمنون بما جاء في التوراة، يأمرهم بالإيمان بما جاء في التوراة من أدلة ساطعة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها على نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جل جلاله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. الآية رقم 47 من سورة النساء. في آية سابقة قال جل جلاله كما بينت في اللقاء الماضي، قال: أوتوا نصيبا من الكتاب، لبيان خطئهم في التحريف تبديلا وتأويلا. أما في هذا الموضع في هذه الآية الكريمة يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، لبيان خطائهم في عدم إيمانهم بالقرآن الذي جاء مصدقا لكتبهم المنزلة من عند الله على رسلهم وأنبيائهم. فالخطاب هنا لليهود، ولقد أخرج البياقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود، منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. الله الله الله. يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالخطاب والأمر شامل لهؤلاء ولغيرهم من اليهود ليؤمنوا بالقرآن الذي نزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم من التوراة المنزلة على قلب موسى صلى الله عليه وسلم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، حكم ربي الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنونه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله جل وعلا، وأن القرآن المنزل عليه إنما هو كتاب منزل من عند الله كما نزل الله التوراة على موسى. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم، انظروا إلى دقة اللفظ القرآني وعدله، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، كما قال حبر اليهود الأعظم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الذي شهد بنبوة محمد هو الله سبحانه وتعالى. فالقرآن والتوراة والإنجيل هذه الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا كلها تخرج من مشكاة واحدة، فمصدرها واحد، فهي من عند الله، وغايتها كلها واحدة، وهي دعوة الناس جميعا إلى التوحيد ونبذ الشرك وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالألوهية والعبادة، وتتفق كلها أيضا في الدعوة إلى مكارم الأخلاق. الأنبياء والرسل جميعا دينهم واحد هو الإسلام، أما الشرائع فمختلفة ومتنوعة ومتعددة بحسب علم الله جل وعلا وحكمته في تشريعه بما يناسب حال كل أمة من الأمم وكل قوم من الأقوام وما يحتاجون إليه لمعرفة الحق والهدى. قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، في الرواية الجميلة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. اسمع إلى هذا التعبير النبوي الجميل، قال والأنبياء إخوة لعلات، والإخوة لعلات هم الذين تعددت أمهاتهم من أب واحد، فقال عليه الصلاة والسلام والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كلام واضح، ودينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقد بينا ذلك مرارا. ولذا يأمر الله جل وعلا أهل الكتاب بقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي سارعوا وحققوا ذلك قبل أن ينزل بكم هذا الوعيد الشديد، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. الطمس في اللغة هو الإزالة ومحو الأثر، سلم يا رب سلم، من قبل أن نطمس وجوها. الطمس في لغة العرب هو الإزالة ومحو الأثر، ومنه قوله تعالى ربنا اطمس على أموالهم، أي أزل أموالهم وأهلك أموالهم. ومنها قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، لطمسنا على أعينهم أي لأزلنا نورها وضوءها. ومنه قوله تعالى فإذا النجوم طمست أي زال نورها. وتدبر قوله تعالى وجوها، من قبل أن نطمس وجوها، وجوها نكرة تفيد الكثرة والتهويل من خطب هذا العقاب الشديد والوعيد الفظيع، من قبل أن نطمس وجوها. وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في المراد بقوله تعالى فنردها على أدبارها. الأدبار جمع دبر وهو الخلف والقفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما من قبل أن نطمس وجوها طمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن تجعل وجوههم من قبل أقفيتهم وأدبارهم فيمشون القهقرة مسخ كامل. وهذا بلا شك أبلغ في العقوبة والتشويه والنكال. قال الحافظ ابن كثير: وهذا مثل ضربه الله جل وعلا لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة والغواية والهوى، يهرعون ويسرعون ويمشون القهقراء على أدبارهم. وعيد شديد من قبل أن نطمس وجوها أو نردها على أدبارها. وقال مجاهد: أي من قبل أن نطمس وجوها عن صراط الحق. هذا معنى جديد جميل لا ينكر، أي من قبل أن نطمس وجوها عن صراط الحق فنردها على أدبارها في الضلالة. وقال الضحاك: يعني أن نردهم عن الهدى والبصيرة. فإذا فعل الله عز وجل بهم ذلك فقد ردهم على أدبارهم، فكفروا حينئذ برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، أي في القرآن الكريم. وقال السدي: فنردها على أدبارها، أي فنمنعها عن الحق ونرجعها كفارا. ومنهم من قال: وظاهر معنى الآية أي آمنوا يا أهل الكتاب بما نزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم من التوراة الحق المنزلة من عند الله على قلب موسى عليه الصلاة والسلام، من قبل أن نطمس وجوهكم التي توجهتم بها للنيل من رسول الله والكيد للإسلام والمسلمين، ونردها خائبة خاسرة ذليلة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصرة رسوله والمؤمنين معه وإغرائهم بكم لهزيمتكم وردكم على أدباركم وإزالة عزكم ووجاهتكم التي كنتم تستعلون وتفخرون بها. معاني أحببت ألا أدخر منها شيئا لأهل الفضل من أهل التفسير والعلم، بل ومنهم من قال إن معنى الآية آمنوا من قبل أن نطمس وجوها بأن نعمي الأبصار عن الاعتبار ونصم الأسماع عن الإصغاء إلى الحق ونردها عن الهداية إلى الضلالة، إما تتعرضون لهذا التهديد والعقاب الشديد وإما للعن والطرد من رحمة العزيز الحميد، وإما للمسخ والخزي والذل كما فعل بأوائلكم من أصحاب السبت، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. تهديد واضح. من أصحاب السبت؟ أصحاب السبت هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة البقرة، وقد ذكرت حكايتهم قبل ذلك في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وبسط الله جل وعلا قصة في سورة الأعراف في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إلى قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما تحايل أهل هذه القرية وخادعوا واعتدوا وتجرأوا ونسوا ما ذكروا به واستمروا على ضلالهم وطغيانهم وعتوا عما نهوا عنه، تمردوا وتكبروا وقست قلوبهم ولم يلينوا ويتعظوا ويذعنوا للحق، كانت العاقبة الشنيعة الفظيعة التي لا يكاد العقل أن يتخيلها مجرد تخيل، فكيف بالحقيقة والواقع؟ قلنا لهم كونوا قردة، كونوا قردة خاسئين، أي ذليلين صاغرين مطرودين من رحمة أرحم الراحمين. وختم الله الآية بقوله وكان أمر الله مفعولا، حكمه نافذ وأمره واقع، لا رد لحكمه ولا مبدل لأمره ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فيأتي هذا الأمر من الله لأهل الكتاب في عهد النبوة لأولئك الذين يعيشون مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أي فكونوا يا أهل الكتاب يا من تكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، كونوا على حذر من هذا الوعيد الشديد قبل أن تقعوا في هذا البلاء. فالله تعالى فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومع ذلك مع ارتكابهم لكل هذه الجرائم والأهوال والفظائع يقولون بتبجح واستعلاء سيغفر لنا سيغفر لنا، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله بعد ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية رقم 48 من سورة النساء العظيمة، آية ورب الكعبة تستحق أن نقف معها لقاء كاملا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. حكم عام، نعم أكرر، هذا حكم عام لأهل الكتاب ولغيرهم من جميع الخلق من المكلفين، فلا خلاف إطلاقا أن المشرك إذا مات على شركه وكفره فليس من أهل المغفرة أبدا، فليس من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك مهما كانت ذنوبهم ومهما عظمت خطاياهم. فالشرك هو أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر، ولم يتوعد الله جل وعلا على ذنب كما توعد على الشرك من الوعيد الشديد، فهو الذنب الوحيد، تدبر، فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى أبدا إلا إذا خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وأقر لله جل وعلا بالألوهية وأفرده وحده بالعبادة وآمن بأسماء جلاله وصفات كماله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تدبروا معي هذه الآيات على سبيل السرعة، وتدبروا معي هذه الأحاديث النبوية لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو يبين عظمة التوحيد وخطر الشرك. تدبر معي قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال جل علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل وخاطب إمام الموحدين، إمام الموحدين خاطب سيد المرسلين بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أي حسم وأي حزم هذا في قضية التوحيد. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. في رواية أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي رواية مسلم قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، من مات من الأمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. توحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضع منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ يعني ما هو أعظم ذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند هو النظير والشبيه والمناوئ والمثيل. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يرجوه أو يدعوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أي حمق هذا؟ وأي خذلان هذا؟ بل هو أخطر السبع الموبقات المهلكات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، إلى آخر الحديث. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، والآيات كثيرة جدا. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والأحاديث كثيرة جدا في خطر الشرك وفي بيان فضل التوحيد. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. والشرك يا إخواني نوعان، انتبهوا لهذا والله العظيم، هذا كلام أغلى من الذهب ورب الكعبة. في عصر نحتاج فيه إلى مثل هذا التأصيل من كتاب ربنا الملك الجليل وكلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم، تدبروا هذه المعاني. الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو اتخاذ الند لله أو مع الله يحبه العبد كما يحب الله جل وعلا ويخافه العبد كما يخاف الله جل وعلا ويرجوه العبد كما يرجو الله جل وعلا، هذا شرك التسوية. هذا شرك التسوية، أن يسوي بين الله الملك الحق وبين هذه الأنداد والآلهة الباطلة والطواغيت والأرباب المكذوبة، هذا شرك التسوية. كما قال الله جل وعلا حكاية عن المشركين وهم يقولون لآلهتهم التي عبدوها من دون الله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قد ذكرت الأبيات أنفا لإمامنا وشيخ ابن القيم، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه، أي هذا الند، ويخافه ويحبه كمحبة الديان. قال الرحيم الرحمن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، اللهم اجعلنا منهم. قال ابن تيمية تطيب الله ثراه، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم وآلهتهم. هذا هو الشرك الأكبر. أما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر، وقد كفانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريفه، فقد عرفه في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم يقول لأهل الرياء الذين كانوا يراؤون بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم الخلق ويبغون عندهم المحمدة والسمعة والشهرة والمكانة والمنزلة ولا يراقبون الله ولا يبتغون بأعمالهم وجهه سبحانه، يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. المرائي أحمق، ورب الكعبة أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر الرياء، لأنه لن يجد ما يريده لا عند الخلق ولا عند الخالق. أي حمق هذا؟ من يرائي الخلق سيسمع بأذنيه ذمهم له ووصفهم له بأنه مرائي. أنت تسمع بأذنك فلان هذا مرائي، ده منافق كبير عياذا بالله، لأن المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقد بينت بالتفصيل عند قوله سبحانه وتعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، بينت معنى الرياء لغة واصطلاحا، ومتى يكون الرياء محبطا للأعمال. فالنوع الثاني من أنواع الشرك هو الرياء. فالشرك يا إخواني ويا أخواتي وأبنائي وبناتي هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله جل وعلا، ويغفر الله ما دونه من الذنوب والمعاصي وإن عظمت وإن كثرت لمن يشاء. وفي الحديث القدسي الجليل الذي أختم به لقاء الليلة وما أمتعه ورب الكعبة من حديث، رواه الترمذي وغيره بسند حسن بشواهده، من حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اسمع يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستبشرون جدا بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى قال علي رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن الترمذي بسند حسن قال علي أحب آية إلي في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر، أما الموحد يغفر الله عز وجل له ذنوبه وإن عظمت إن عاد إليه في أي لحظة وساعة من ليل أو نهار. أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أحسنت جازاني وإن قصرت عافاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. الموحد يجبر ويغفر له، ثم بعد ذلك يأتي هذا الاستئناف الذي يشعر بعدم غفران الشرك، فيقول سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أي ومن يشرك بالله الذي له كل جلال وجمال وكمال وعظمة وملك فقد افترى، اختلق وكذب، افترى ما لا يصلح لا من الأقوال ولا من الأفعال ولا من الأحوال، واختلق ما لا يغفر وتعمد الكذب بالباطل. والله تعالى يقول ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ويقول سبحانه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر لنكمل إن شاء الله تعالى هذا المسير المبارك في هذا البستان اليانع الماتع. والله تعالى أسأل أن يفتح علينا وعليكم ولنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم العمل بهذا القرآن العظيم والتحاكم إليه وقراءته وتدبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب.